وبالسلام وأدخلنا وإياكم دار السلام. حي إخوانه أو من كان يطلبون العلم معه حينما دخلوا عليه يعني يطلبون هذا الخير، ويعني لما يبشر بالخير إن شاء الله، وإن الله عز وجل يريد بالإخوة الحاضرين بإذن الله خيرا إن شاء الله، أنهم يعني آثروا المواظبة على درس العلم ودرس وحلقة الفكر مع البرد في الجو ومع العناء الذي يلقيه كثير من الإخوة حينما يخرجون، وإن شاء الله ما يخرجون إلا ابتغاء وجه الله، فنحن نبشرهم بالخير العميق الذي سنقصره إن شاء الله. ونقول كما قال الحسن رحمه الله: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله بالسلام، وأدخلنا وإياكم دار السلام، وهذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، ولا يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، فإنه من لم يرى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم أو علم أو فشمر إليه، رفع له علم فشمر إليه يعني حدد غايته وهدفه هو طلب النجاة في الآخرة، فشمر إلى هذا الهدف لم يغلب عنه شاغل وصبر على ما نفقه في سبيله، ولكن رفع له علم فشمر إليه. الوحى الوحى النجا النجا علامة تعرجون، أتيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معكم. الحديث الذي نقدمه بين هذا كلامنا اليوم هو حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتبهم، أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي، يعني ما أتى بك من دمشق إلى المدينة، ونتصور هذه المسافة البعيدة خاصة في زمان كانت المواصلات فيه من أشق ما يكون، فقال له أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي، ما سبب رحيلك من دمشق إلى المدينة المنورة على سكينه الصلاة والسلام؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العارض كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ففي هذا الحديث رغم أن فيه بعض الضعف، لكن قال العلماء إن له متابعات وزوائد يتقوى بها. من هذه الشواهد حديث صفوان بن عسال المرادي عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قال: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير على معلم الخير حتى ميلان البحر. النون هو المفرد، النون هو الحوت ولا النوني، أما الجمع فهو ميلان، حتى ميلان الحيتان في داخل البحر تستغفر لمعلم الخير. ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في ذخرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ومنها حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومنها حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذا الحديث الذي ذكرنا في بداية قصة رحيل ذلك الرجل من دمشق إلى المدينة لمجرد أن يلقى أبا الدرداء يسمع عنه هذا الحديث، وحينئذ بشره أبو الدرداء رضي الله عنه يعني الثواب الجزيل الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم طلاب العلم. وكان السلف يعني لقوة رغبتهم وعلو همتهم في طلب العلم يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي أو يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه أقل منه في العلم ولطلب شيء من العلم لا يجده عند نفسه. وما في شك أن أول ما نستدل به في ذلك المقام هو ما وقع من موسى عليه السلام وارتحاله مع فتاة من أجل طلب العلم، حينما يعني علم أن على وجه الأرض من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. فلو كان أحد يستغني عن الرحيل لطلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام حيث كان الله قد كمله أو كلمه وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا لما أخبره الله عن القدر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه ثم رحل إليه، بل تعب ونصب نصبا شديدا في هذه الرحلة: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وإن قال موسى لفتاه لا أبرع حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبة يعني سنين عديدة، إما أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة يعني سنين عديدة ينفقها في سبيل ذلك. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه كما هو معلوم في سورة الكهف. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرشدت الإبل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعجبني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغمال لرحلت إليه. وهذا في أقصى البلاد. وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة ليلقى رجلا ليسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها. ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حالفها، ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية، ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى. وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على إنسان فاستبعد بلده، فقيل له: إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. يعني يجب على العبد إذا لم يجد من يفتيه وعلم في أقصى مكان أو أبعد مكان عنه أن هناك عالم يفتيه، يجب عليه أن يشد الرحال لطلب هذا العلم. فمسألة العلم الشرعي والتسيير حياة الناس وفقا لشرع الله ووفقا لمرات الله تبارك وتعالى أمر أساسي جدا، حتى إن العلماء يقولون في كتبهم إنه يحرم على الإنسان أن يقيم في بلدة ليس فيها من يفتيه في أمر دينه. يحرم على المسلم أو على المسلمين أن يقيم أحدهم في بلد ليس فيها من يفتيه في أمر دينه. فالآن تحت ضعف المسائل إذا قلت الرجل مثلا هذه قضية طلاق وهذه قضية خطيرة وكذا، اذهب مثلا إلى لجنة الفتوى إلى يسأل فلانا أو فلانا يستبعد، يعني يتصورون الأمر أمر هين، وأمر الدين أمر خطير جدا. موسى عليه السلام هو كريم الله، كلمه الله تبارك وتعالى وكتب له الأرواح الألواح بيده وخصه من فضائل عظيمة، ومع ذلك يعني رحل موسى لطلب العلم من الخضر وقال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. فكيف لا يهتم المسلم لأمر دينه ويرحل ويتعب ويشد
ينفق. فلذلك لما حلف هذا الرجل اليمين واختلف على فقهاء بلده دلوه على إمكانه في بلد أخرى وأمروه أن يسافر إليه حتى يسأله، فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه، هي بعيدة نعم لكن من يهمه أمر دينه فهي قريبة ويرفض النصر الذي يلقاه في سبيل دينه. فالإنسان إذا حدث يعني إذا همه أمر دنياه يعني لا يعني وعرض له كسب دنيوي، لو قيل له إذا سافرت المكان الفلاني يمكن أن تكسب صفقة تجارية تربح فيها كذا وكذا، لا هم ولا خف ولا استقصر هذه المسافة من قضية، لماذا؟ لهذا فيها مال وفيها كسب مادي. أما إذا كان يعني يهمه أمر دينه فإذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد فإنه لا يتأخر عن السفر إليه كي يستبرئ لدينه. هنا في هذا الحديث أخبر يعني جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه بشر من أخبره أنه رحل إليه لمجرد طلب الحديث، بشره بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فتأمل هذه الآية أن طالب العلم المفروض أن يقع هو إلى العالم لا ينتظر أن يأتيه العالم، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه سلامة، عاتبه لما أعرض عنه رضي الله عنه لأم مكتوب. فتأمل هذه الآية وأما من جاءك يسعى، جاءك وليس المجرد الذي جاء يسعى بجد واجتهاد وهو يخشى وهو يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، فاعتبه ان رد مثل هذا واعرض عنه مع العذر المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثه. كذلك هنا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم بشرهم بهذا الخير، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصبح فانه غفور رحيم. ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري رحمه الله لطلب العلم فأسمعهم ابنه كلاما، يعني كأنه كلام في نوع من التضايق يعني من طلبة العلم، فقال الحسن مهلا يا بني، ثم تلا قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وجاء في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلب العلم والمتخصصين في الدين خيرا. وإن كان الحديث ضعيفا لكن صح عن أبي سعيد أنه قال قال لما أتاه طلبة الحديث وطلبة العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. وجاء جر بن حبيش إلى صفوان بن عفان في طلب العلم فقال له بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وذلك جاء كما تعلمون في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس مرة على باب عبد الله بن المبارك فقال حق لهم من ولاية سرور الأبد، حق لهم من ولاية سرور الأبد، يعني أن يحق لهؤلاء المزدحمين لطلب العلم أنهم بعملهم هذا حق لهم النعيم المقيم والسرور الأبدي عند الله وأن يكونوا من أولياء الله عز وجل. هنا هو يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم، ولهذا بكى معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته وقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر، يبكي لأنه سوف يموت وبالتالي سيتوقف عن هذه الأعمال الصالحة، أولها رمأ الهواجر الصيام لوجه الله في أيام الحر والقيد الشديد والعطش، فبكى لأن هذه الأيام سوف يفرغ منها ولن يتمكن بعد الموت من الصيام، إنما أبكي على رمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، يعني بطوله ففي هذه المسألة للاجتهاد في صيام الليل في الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند خلق الفكر، إنما أبكي على رمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند خلق الفكر، فلنبادر ولنحرص على رمى يعني صيام الله عز وجل ورمى الهواجر قبل ألا نقوم، ونحرص على قيام الليل قبل ألا نقوم، ونزاحم العلماء ونحضر خلق العلم ومجالس الفكر ولو كان الزحام بالركب من شدة هذا الزحام قبل ألا يكون ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، وفي روايه اخرى سهل الله له به طريقا الى الجنه. اما قوله سهل الله له به طريقا الى الجنه فيحتمل امورا، منها انه يسهل الله لطالب العلم العلم الذي يطلبه ويسلك طريقه وييسره عليه، لان العلم يوفق الى الجنه. يقول تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، فادخل الملائكه ادخل اهل العلم مع الانبياء في صفه واحده، فاشرك العلماء مع الانبياء والرسل في هذا الوصف الشريف، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك ايضا نحن عرفنا من قبل ان شرف العلم ينهض بصاحبه ويرفعه الى اعلى المقامات، حتى ان يعني الكلب نفسه العلم يشرفه ويرفع شانه كما اشرنا مرارا، فان الكلب المعلم اذا كان كلب متعلما كلب معلم كيف يصطاد وطريقه الصيد وكذا، فهذا الكلب اذا اصطاد فانه تحل ذبيحته، اما اذا الذي اصطاد يكون كلبا جاهلا غير معلم فلا تحل اقصد صيده يعني الذي يصطاد ليس ذبيحته. واضح؟ فالعبره وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، اباح الله طيب الكلب المعلم وحرم طيب الكلب الجاهل، فالعلم فضل هذا المخلوق، فكيف لا يفضل يعني العلماء من بني ادم الذين كرمهم الله تبارك وتعالى. فيقول تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يسرنا القران سهلنا القران، ولولا تيسير الله عز وجل هذا الذكر ولهذا القران هل كان يمكن ان طفل صغير عنده 5 سنوات او 7 سنوات او فوق ذلك قليلا يستطيع ان يستظهر ويحفظ في قلبه كلام الله، لولا تيسير الله كان كلام الله عز وجل، ومع ذلك يسره الله على حتى على الصبي وعلى الاطفال الصغار. وقال طائفه من العلماء في تفسير هذه الايه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، قالوا في تفسير هل من مدكر يعني هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه، من معاني سهل الله به طريقا الى الجنه او سهل الله له به طريقا الى الجنه ان ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم، ان اذا سلك العلم يفتح الله عليه العمل وينتفع بهذا العلم حتى يستفيد منه اذا قصد بتعلمه وجه الله عز وجل، فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به يعني عن طريق الطرق التي يسلكها الى التي توصل الى الجنه. ومنها ايضا ان من ان يسره الله عز وجل لطلب العلم حتى يعمل به، اذا عمل بالعلم الذي تعلمه يفتح الله عليه علم جديد فيعمل به وهكذا، يعني الحسنات يلد بعضها بعضا كما قيل من علم بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل ثواب الحسنه الحسنه بعدها، وكما قال عروه اذا رايت الرجل يعمل الحسنه فاعلم ان لها عنده اخوات فإن الحسنة تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئات فاعلم أن له عندها أخوات فإن السيئة تدل على أختها. ففي هذا المعنى وفي هذا المعنى لقوله سهل الله به طريق الجنة يعني يسهل له العمل بها، وكل حسنة تدل على غيرها، فهذه إشارة إلى قوله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإلى قوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن التمس العلم ليهتدي بهذا العلم زاده الله هدى وعلوما نافعه توجب له اعمالا صالحه، وكل هذه يعني طرق موصله الى الجنه. يعني هذا باختصار شديد الكلام في فضيله طلب العلم وبعض الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا الى الجنه، وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحزام في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. نعود إلى دروس الفقه، ونحن قد فرغنا تقريبا من أحكام الغسل، ونشرع بإذن الله في باب التيمم. وفي الحقيقة باب التيمم يعني يحتاج لشيء من الدقة والفطر حتى نفرغ منه إن شاء الله. فبالنسبة لأن الحقيقة الكتاب موجز جدا، يعني مدار سبيل موجز جدا، وبالنسبة لمستوى الإقرار طبعا أعلى من ذلك بكثير، فنحاول أن نضع بعض الحواجز توضح الأمور بطريقة أوسع. أما بالنسبة لباب التيمم، فترتيب باب التيمم في هذا الموضع بعدما فرغنا من الطهارة المائية، تكلمنا عن الوضوء، تكلمنا عن الأغسال وغير ذلك، مما الأصل فيه الطهارة بالماء. الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، واضح؟ فلما يعني ذكر الطهارة بالماء في الأبواب السابقة، وكان الإنسان قد يقع في ظروف لا يجد فيها ماء يتوضأ به، أو يجد ماء لكنه لا يقدر على استعماله، إما مثلا لحفظ حبس الإنسان موجود الماء لكنه محفوظ، واضح؟ أو لا يقدر على استعماله بسبب المرض. فلأجل هذا أعقب الفقهاء أبواب الطهارة المائية بأبواب التيمم، لأنه بدل منه، خلف عنه، بدل عن الوضوء والغسل وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل. فهذا سبب الترتيب، فنحن نتكلمون عن الأصل ثم البدل وهو التيمم. أما حكمة تشريع التيمم فقد تكلم فيها الدهلوي في حجة الله البالغة، فقال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل. هذا من أعظم مظاهر التيسير، وبالذات في هذه الملة الحنيفية السمحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني من مظاهر التيسير والسماحة بهذا الدين مثل هذه التشريعات كما سنرى إن شاء الله. فأحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة. يعني إنسان ألف وعساس أنه دائما يتوضأ أو يغتسل، يستعمل الماء في الطهارة، فإذا لم يفتح له باب التيمم كبديل، فلا شك أن هذا قد يثير بعض الخواطر والوساوس إذا لم يبح له بديل. كيف ينقطع عن الوضوء الذي تعود عليه والتزمه غاية الالتزام مرة واحدة؟ ولكي لا يألفوا ترك الطهارة، لكي لا يضطر الإنسان لا يمكن أن يمارس عبادته التي كان يمارسها من قبل بدون طهارة، كلا بل وجد البديل حتى لا يألف الإنسان ترك واعتزال تلك الطهارات التي تعود عليها. من أجل ذلك أسقط الوضوء والغسل في المرض، والسفر أيضا في المرض والسفر إلى التيمم. فإذا مرض أو كان مسافرا وفقد الماء، فإن الوضوء والغسل يكون بدله التيمم بالتراب. ولما كان ذلك كذلك، نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية بالنسبة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا القضاء الإلهي لإباحة التيمم وجعله بدلا وخلفا عن الوضوء والغسل أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله، أي هذا القضاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذه من خصائص هذه الأمة المحمدية كما بالوي إن شاء الله. يقول الدهلوي في حكمة الله البالغة: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تسقط، وجعلت يقول وجعلت تربتها، أي تربة الأرض، لنا طهورا. فهل يمكن يعني في الغالب أو يعني قد يقع لكن نادر، هل يمكن إنسان في وقت من الأوقات بالذات على القول بأن الصعيد هو كل ما فوق الأرض ليس التراب فقط كما تلبيت أمام خلاف هذا، لكن هل يتصور بعد ذلك يعني أن العضو يضيق بنسبة عالية بحيث ما نجد حتى التراب أو لا نجد الأرض؟ هذا شيء نادر، فأوجد لنا بدلا عن الماء بشيء أوسع وأسهل في تواجده كبديل عن الماء إذا فقدناه أو عجزنا عن استعماله. يقول الدهلوي: إنما خفت الأرض لأنها لا تكاد تسقط، فهي أحق ما يرفع به الحرج، ولأنها طهور في بعض الأشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن في هذا التيمم تذللا، هذا التيمم فيه عبودية وفيه تذلل بمنزلة تعريف تعثير وجه التراب، يعني نفس المعنى الذي يكون في السجود إذا وضع الإنسان أشرف موضع في بدنه وهو الجبهة في مستوى واحد مع قدمه تذللا وخضوعا لله، الأمر الذي يفسد المسلم ولا يفعله أبدا اختيارا لغير الله عز وجل. لماذا هذا الذل وهذا المقام لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى؟ ففيها مثل ما في السجود تعثير الوجه بالتراب تذللا وخضوعا لله تبارك وتعالى. لذلك لما يريد الرجل أن يذل الرجل يقول أنا أجعل جبهته في التراب، يقصد بذلك أنه سيذله والعياذ بالله، لكن الذل لا يكون إلا لله تبارك وتعالى كما تعلمون اختيارا. فأيضا في التهمه بالتراب تذلل بمنزلة تعثير الوجه في التراب، وهذا التذلل يناسب طلب العفو. الإنسان ذلك إذا استغفر الله وطلب عفو الله فإن هذا حاله وتيممه بالتراب، يعني وتذكيره بأصله الذي هو من تراب أيضا يعني ينسى عنه كل صفات الكبر وما ينافي العبودية. يقول الدهلوي: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ، لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار. يعني يقول ان الغسل اذا الانسان كان يعني لديه سبب من الاسباب الموجبه للغسل فكيف يتظاهر بالتيمم، اذا كان حدثوه حدثا اصغر فكيف يتظاهر ايضا بالتيمم. لماذا يعني كيف لم يفرق بين الغسل والوضوء؟ فبعض الناس تتخيل كما فعل بعض الصحابه اجتهد عنده لما اجلس واراد ان يتيمم ماذا فعل؟ تمعك في التراب، مرغ نفسه في التراب، واضح ظن ان رفع الحدث الاكبر لا يكون الا بتمرير كل الجسد في التراب كما سياتي ان شاء الله، لكن لم يفرق في البدل بين الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ، لان هذا الامر تعبدي لا يعقل معناه بادي الراي. فهو يشترك في الخاصيه التي هي التيمم بالتراب دون المقدار الذي هو يعني ان في الحدث الاصغر فقط الوجه والكفين ضرب الوجه والكفين، وفي الاكبر يمرر جسده بالتراب، كلا بل جعل واحدا. وايضا لان هذا هو الذي اطمئن به للخصوم في مثل هذا الباب، ولان التمرغ فيه بعض الحرج، المطلوب من اباحه التيمم هو رفع الحرج، وطبعا كل انسان يتجرد ثم يتمرغ على التراب ويصاحب كل بدنه بالتراب فهذا ما في شك فيه حرج شديد، فالتمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكليه، والمقصود رفع الحرج بالكليه عن الامه، فهذا لا يكون بالتمرغ في الحدث الاكبر وانما استوى الامران الاكبر والاصغر في رفعهما بالتيمم. كذلك في معنى المرض الضرب الضار لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما سياتي ان شاء الله، يعني انه كان الوقت كان برد شديد جدا وخشي من استعمال الماء البارد، يعني تيمم، فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت ذلك وصلى بهم وهو في هذا التيمم، فقال سمعت الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ففي هذا اقرار لما فعله رضي الله عنه، فهذا من سماحه الاسلام ومن تيسير الاسلام. اما السفر فهو ليس بقيد، السفر لان الايه: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالسفر هنا ليس بقيد، لكن السفر هنا خرج مخرج الايه؟ الغالب، لان الغالب ان السفر هو اغلب، يعني يكون في مظنه فقدان الماء غالبا بخلاف الاقامه، الانسان في الحضر سهل انه يجد الماء، لكن في حاله السفر قد يتعرض الإنسان في الغالب لظروف يفقد فيها الماء ويعدم الماء. من أجل ذلك هذا أول صفة تتبادر إلى الذهن عندما يتصور الإنسان أنه يفقد الماء. في أي حالة يفقد الماء؟ في حالة السفر في الغالب. فلكن لا يعني ذلك أنه لا يباح له التيمم في الحضر إذا فقد الماء. لماذا؟ لأن في هذه الحالة تجد نفس العين عجز عن استعمال الماء. وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب. يعني قد يسأل سائل ما الحكمة من أنه لم يشرع لنا أن نمسح الرجل بالتراب؟ فيقول وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ. يعني الرجل هي في الغالب تدوس على التراب وهذه الأشياء. وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل به التنبه. لأن لو هو أصلا إنسان يطأ التراب واضح ولا يخلو ما يدوس عليه من التراب واضح. فإذا يعني فإذا أمر بمسح الرجل بالتراب فهذا تحصيل حاصل. لكن هو يؤمر في التيمم بإيه؟ بما ليس حاصلا وهو الضربة بالإبراج والكفين بالتراب حتى يحصل به التنبه واليقظة لحكم غير مألوف وشيء غير مألوف له بخلاف الرجل. فإن الرجل يؤلف أن يكون فيها التراب. هذا معنى كلام الدهلوي في حكمة الله البالغة. أما التيمم في اللغة فالتيمم لغة هو القصد. تقول تيممت الشيء يعني قصدته، وتيممت الصعيد يعني تعمدته، وتيممته برمحي وتهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحجاليق. أحيانا لما بنقرأ الشواهد بنشعر لنا أعاجم يعني أنا بلغة العربية. يقول يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحجاليق. أما القائل الشاعر فهو عامر ابن مالك الملقب بملاعب الأسنة. ملاعب الأسنة قالها في شأن زرار ابن عمرو الضرقي. يقول يممته الرمح يعني فعمدته برمحي حتى أطعنته. يممته الرمح شذرا. الشذر ليس كما يقول الناس شذرا النظر إليه شذرا، لكن هي الشذر النظر عن يمين وشمال. وقيل هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. فهذا معنى يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الحجاليق. أنا قلت الحجاليق أخطأت الزحاليق. لا لعب الزحاليق. يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. والزحاليق جمع زحلوقة وهي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. الصبيان لما يتزحلق على شيء من فوق إلى أسفل يترك هذا الأثر يعني. فهذا هو المعنى. يعني هذا هو الضرب وهذه الشجاعة لا ما تفعله أنت من الطعن الذي يسلك الأثار التي يتركها الصبيان حين ينزلقون من أعلى إلى أسفل. يقول شاعر آخر طبعا هذه الشواهد الشعرية توضح لنا المعنى اللغوي ودائما نحتاجها في تفسير الأحاديث والآيات أو في فهم بعض المعاني في اللغة بالذات الاصطلاحية. ويقول شاعر آخر إني كذاك إذا ما تأني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. إني كذاك إذا ما تأني بلد إذا لم تطب لي المقام الإقامة في بلد وتأني أهلها فإني يممت وجه بعيري على وجه وجه بعيد وقصد بلدا آخر وأرحل من هذه البلاد. إني كذاك إذا مات أني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا. وللإمام الشافعي رضي الله عنه علمي معي حيث ما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي. هذا من الشاعر الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي ما في شك حجة في لغة العرب. علمي معي حيثما يممت أحمله حيثما أقصد وأتوجه فإنني أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي. وقال الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. نفس المعنى. وأصل كلمة تيمم أصلها تأمم وأبدلت الهمزة ياء. ويقال يممت فلانا وتيممته و أممته إذا قصدته. ومنه قوله تعالى من يأتي بشاهد القرآن. ومنه قوله تعالى صحيح نعم ولا آمين البيت الحرام يعني لا قصد زين البيت الحرام. شاهد آخر سورة البقرة حاجة يتعلق بالإنفاق، ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي للتيمم هو القصد. وما في شك أن دائما المعنى اللغوي كله ارتباط بسيط جدا بالمعنى الشرعي. فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا. تيممه بقصده للصراف أن ينوي بذلك الايه التعبد، يأتي إن شاء الله. فيكاد يكون الفرق هنا بس.
نفذ وجه واليدين بصعيد على وجه المخبوط، هذا تيمم في الصراف. نفذ وجه واليدين بصعيد على وجه المخبوط، ممكن نفذ أكثر ونقول نفذ الوجه واليدين بصعيد. بعض العلماء يقولون بتراب مخبوط، تراب له بصفة معينة، ليس أي تراب، تراب تراب مخبوط. بعضهم يوضح أكثر فيقول بتراب طهور مباح غير مخترق، تراب طهور مباح غير مخترق على وجه المخبوط، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخبوط. لأن مش كل إنسان يجوز له أن يتيمم، لابد من شروط الشخص الذي يباح له التيمم. ما هو؟ من هو أن يكون عالما للماء أو يتضرر من استعماله أو يخرج في تعريفه هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، بشيء من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو بعضها. هذه اختلافات في الصعيد، لكن بشكل يعني سوردها يعطينا معاني أوضح. مسح الوجه والعين بشيء من الصعيد من الحدث الأصغر أو الأكبر وعن كل الأعضاء أو عن بعضها، يعني إما يتم عن كل أعضاء بدنه أو عن بعضها كما في الوجه شرم. أو هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد، وكلمة القصد إلى الصعيد هنا تعتبر كلمة التيمم في حد ذاتها من الأدلة التي يعني يستدلون بها على اشتراط النية التيمم. النية من الأصل التيمم هو القصد، والقصد هو النية، واضح. ولذلك يتكلمون على يختلف العلماء في إن إذا وقف شخص فعرض لرياح، هذه الرياح تدفي يعني ترابا، وأتاه التراب، هو لم يقصد التراب لكن التراب أتاه وأصاب وجهه وتكليه مثلا أو مثلا، فهل يجري هذا التيمم أم لا يجري فيها كلام تفصيليا. لكن المقصود أن التيمم ده هي أنك أنت تقصد الصعيد، القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وسنبين التفصيل في كلمة استباحة الصلاة إن شاء الله. أما المالكية فقالوا التيمم طهارة ترابية يشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. على أي حال هذا مجمل ما قال العلماء في تعريف التيمم، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه المخلوق. قبل أن نستطرد في أحكام التيمم نبين أيضا أن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. هذه الأمة المشرفة لم يجعل الله عز وجل التراب أو الصعيد طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. يقول تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. جاء في الصحيحين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل يزيد الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في لفظ آخر فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. للترمذي وغيره إن الصعيد الطيب طهور المسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل من امتنع عن الصلاة للتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. كل من استكبر وأنكر التيمم وقال ما أتيمم وامتنع من التيمم أو ألف أو أي شيء من هذه الأشياء فهو من جنس اليهود والنصارى. لماذا؟ أن هذه الخاصية خاصة بالمسلمين فقط ولا يفعلها إلا المسلمون. يقول شيخ الإسلام وكل من امتنع عن الصلاة للتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى،
فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وذكر شيخ الإسلام هذا الحديث. وعد النيسابوري وغيره أن الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء أكثر من 60 فصلا، وعدها بعض المتأخرين إلى 300، والتحقيق أنها لا تحصى. يعني الخلاف ناشئ من إن بعض الأحاديث فيها أعطيته 5، في بعض الروايات الأخرى أعطيته 6. فلما العلماء يعني يفردوا هذه الخصائص يجدون مثلا الخمسة الأولى مثلا ذكر فيها 2 متميزين عن الحديث الآخر الذي فيه 6، فيجمعونها فيصبح المجموع مثلا 7 خطاب لا 5 ولا 6 أو 9، وبعضهم أوصلها إلى عدد أكبر من ذلك كما جاء في الحديث. فضلت على الأنبياء ب6. اختلف العلماء في تفسير ذلك، فبعضهم قال انه اطلع اولا على بعض او اطلع اولا على بعض فضائله ثم فاخبر بما اطلع عليه، ثم زاد الامر بعد ذلك بالوحي فاخبر عما جاء بعد ذلك لما اطلع على الباقي. في حديث ابي هريره يقول عليه الصلاه والسلام فضلت على الانبياء ب6، ذكر في هذه ال6 ونصرت بالراضي مسيره شخص، وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت فيها الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة إلى آخر الحديث. أيضا منها قوله عليه السلام وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، واضح الإشارة إلى هذه الآيات التي هي إيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقوله تبارك وتعالى أيها الحاكم عن دعاء المؤمنين ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله حاكم عنهم أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه من خصائص هذه الأمة المحمدية المشرفة. في رواية أخرى لأحمد أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت أمتي خير الأمم. وللبجار عن أبي هريرة مرفوعا فضلت على الأنبياء ب6، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. أيضا له البجار من حديث ابن حاتم رضي الله عنهما أطاعه فضلت على من الله عليه فأسلم. هذا أيضا من خصائصه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر بعدما ذكر هذه الروايات فينتظم بهذا 17 فصلا مجرد الذي روي في هذه الحديث، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. الحاصل أن الفضائل لا تنحصر كما في رواية 5 فضلت بـ5 أو وصيت 5 وفي بعض رواية 6 هكذا، وإنما من تتبع أكثر وجد أكثر. ومن يقول في الحفظ فهو يحتج بمفهوم العدد، فيحتج إلى الجواب. يعني الذي يحتج بمفهوم العدد أن قوله أعطيته 5 يعني وذكر 5، الذي يحتج بمفهوم العدد اللي هو يعني إيه مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، يعني ولم أعطى خلاف هذه 5، واضح؟ فهو الذي يحتج لهذه الأجوبة التي قلناها، أنه طلع أولا على بعض الفضائل فأبلغ بها ثم بعد ذلك طلع على غيرها فزادها في بعد، فهذا هو الجواب. أو أما من لا يرى مفهوم العدد حجة فإنه يدفع الإشكال من أصله، يدفع الإشكال من أصله ولا يحتاج إلى هذه الأجوبة التي ذكرناها. أما قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نفرت بالرعب مسيرة شهر، في لفظ رواه الإمام أحمد في حديث أبي أمامة نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهر. يعني أعداؤه إذا خطدوه من مسيرة شهر فإنهم المسافة تقطع في شهر، فإنهم يرتعدون منه ويخافون ويلقي الله الرعب في قلوبهم. وهذه الخصوصية حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، حتى لو كان وحده بغير عسكر وبغير جيش فإن أعداءه يخافون ويرتعدون منه على مسيرة شهر. فهذه غير متعلقة بوجود حرس وجنود ومجاهدين، وإنما حتى لو كان وحده عليه الصلاة والسلام فإن الله ينصره بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا. وفي رواية ابن عباس توضح هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، لا يصلون إلا في المحاريب أو في أماكن العبادة، واضح؟ لكن ما كان يباح لهم من قبل أن يصلوا إلا في الأماكن التي شرعها الله لهم حتى يعبدوه فيها. أما هذه الأمة فإذا حصل للمرء أي ظروف واضح وما وجد مسجدا يصلي فيه، انقطع به طريق السفر أو في غير ذلك، فإن الأرض مسجد له في هذه الحالة، وجعلت هي الأرض مسجدا. هذا هو أولا، بخلاف الأول السابقة كان لابد لا يصلي حتى يصل إلى مكان العبادة، ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ الإحرام. وطهورا، هذه الفضيلة الثانية لهذه الأمة، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. طبعا كلمة طهورا كما أشرنا من قبل وزن فعول، تعني أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، كما نقول في الرأي المطلق طاهر مطهر، واضح؟ فاستدل بهذا الحديث على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثبات هذه الخصوصية. هذه نقطة مهمة جدا في قضية التيمم. لماذا؟ لأن في خلاف سنعرض له إن شاء الله بالتفصيل في موضوع التيمم، هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفعه؟ التيمم يرفع الحدث أم لا يرفعه؟ يعني واحد أراد أن يتيمم وقال مثلا أو نوى بقلبه، قال نويت رفع الحدث، وآخر نوى استباحة الصلاة، من يعتقد أن التيمم يرفع الحدث حقيقة فإنه يصح له نية إيه؟ رفع الحدث تماما كالوضوء أو الغسل. أما من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، واضح؟ فيعني لا يصحح النية إلا أن كانوا إيه؟ استباحة الصلاة، أن تستريح الصلاة لا أن ترفع الحدث كما في هذا التفصيل. هذا الحديث أحد أدلة من يقولون إن التيمم يرفع الحدث حقيقة، لأن رفع الحدث هذا أمر تعبدي لا يعقل معناه، فالله عز وجل الذي شرع لنا رفع الحدث، وأن الحدث شيء غير حسي يعني للثقة، تكون بالإنسان كنوع من الصلاة وغيرها من العبادة. فالذي شرع لنا اليوم نرفع به الأحداث أو الحدثين هو حينئذ الذي يكون شرع لنا التراب حتى يرفع الحدثين في حكم الله وفي شرع الله. فمن أدلة من قال إن التيمم يرفع الحدث حقيقة تماما كالماء هذا الحديث. لماذا؟ وجعلت لنا لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا بفتح الخاء، يعني معناها أنها أن التراب طاهر في نفسه مطهر لغيره. لو قلنا طهورا يعني طاهر في نفسه فقط، أن التراب طاهر لكن غير مطهر ولا يرفع الحدث، لو قلنا ذلك فإن ذلك ينافي سياق الحديث الذي إنما جاء لإثبات هذه الخصوصين هذه الأمة. لماذا؟ لأن التراب طاهر في حق كل الأمم، التراب طاهر في حق كل الأنبياء من قبل، لكن غير مطهر في حقنا، والذي اختصت في هذه الأمة هو أنه إيه؟ مطهر لهم. فهذا تذكر هذا الحديث كان مناقش هذه القضية، هذا أحد أدلة من قالوا إن التيمم يرفع الحدث حقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال العلماء تعليقا على قوله وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لابد أن نضيف إيه؟ فليصلي إيه؟ بعد أن يتيمم، بعد أن يتيمم. وفي لفظ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده، مسجده يعني ما وجد مسجدا، هل ما يصلي؟ يصلي في أي مكان، كل الأرض مسجد لنا في هذه الحالة، فعنده مسجده وعنده أيضا طهوره، حتى لو فقد الماء فإن القرابة طهور له. وما في شك أيضا أن كلمة عنده مسجده وطهوره أيضا استدل بها على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوقت الذي هو الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، كما جاء في الحديث المعروف. أيضا مما يناسب ذكره هنا سبب نزول آية التيمم. فسبب نزولها ما حكته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. بعض العلماء قالوا إنها غزوة المريسية أو بني المطلق. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، بذات الجيش انقطع عقد لي، انقطع عقد لها يعني خلاله، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أقام وأخر الجيش كله حتى يبحثوا عن عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كي يطلبوا ويبحثوا عن هذا العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: شرعتنا البعير الذي كنت عليه فأطبنا العقد تحته. هذا الحديث، هذه رواية البخاري عن أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي أي خلافة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لأجل طلبه، وأقام الناس معه. قال العلماء في هذا الموقف فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، وأيضا فيه إشارة إلى ترك إضاعة المال، لأن هذا عقد متكون له قيمة وله قيمة مالية، فمن أجل ذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس حتى يجدوه. وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ليس أمامهم عين ماء ولا بئر ولا نهر ولا أي شيء من هذا، فليس معهم ماء وليسوا على ماء. فأتى الناس، عموم الصحابة أتوا يشتكون عائشة رضي الله عنها إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنها، وفي ذلك جواز أن يشتكي الرجل ابنة الرجل حتى لو كان لها زوج إن عملت ما يستوجب ذلك. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما تسببت فيه ابنتك عائشة؟ طبعا هذا التعبير يعني يشير إلى استعظامهم هذا الأمر، أن أم المؤمنين أقامت برسول الله، تسببت في إقامة وفي حفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس معه، وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فسوف تأتي واجعة وقت الصلاة ونبيت في هذا المكان وعيش وقت صلاة الصبح ولسنا على ماء وليس معنا ماء، فكيف سنصلي في هذه الحالة؟ واضح إشارة يعني يفهم من هذا أن يعني أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، وما كان لهم مخرج غير الوضوء فقط بالماء، لأن لو كان يعلمون البديل من التيمم لا ما انزعجوا هذا الانزعاج. لكن يفهم من هذا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر غضب رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال لها أبوها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر. الأصل أنها تقول إيه فعاتبني أبي، لكن لأن التعبير بالأبوة في يعني قضية الأبوة هي الحنو والعطف، فلما يعني عاتبها وشدد عليها أنزلته منزلة الأجنبي فقالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنهما يعني عنه وعنها. وقال ما شاء الله أن يقول، عاتبها بي يعني كما نقول نحن بي يعني اللي في المصيب يعني. وكان من جملة ما عاتبها به قوله رضي الله عنها وعنهم في كل مرة تكوين عناء، يعني في كل مرة تستبدين في عناء وفي بلاء للمسلمين. وفي الحقيقة أن الأمر بخلاف ذلك، بالعكس كما قال السيد ابن الصغير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كانوا دائما في كل مرة يتسبب في شأنها خير عليم وينزل القرآن بالخير الكبير والبركة العظيمة على المسلمين. فهذه من بركة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك عنها وبركة أبيها. تقول أم المؤمنين فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. وطبعا إذا طعن في خاصرته فإنه يتألم ويحتاج إلى الحركة، فهي كانت تكظم يعني الحركة في نفسها وتقول فلا يمنعني من التحرك من شدة الألم، فقط فقط أن ينزعج الرسول عليه السلام وهو واضع رأسه ونائم على فخذها، فكان ذلك النوع من الحركة مراعاة لشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إزعاجه في نومه. فهذا أيضا في إيماء إلى أن الشرع من الآداب الشرعية أن النائم ينبغي ألا يزعج، أن يربى الأولاد في البيوت ويراعى دائما أن النائم لا يزعج، لأن النائم لا يؤتى من قبل عينه لكن يؤتى من قبل أذنه، أذن مفتوحة لكن عينه دائما. ولذلك أصحاب الكهف يقول تبارك وتعالى وضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا على آذانهم. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. طبعا كلمة فجعل يصعدني هي بالضم، ضم العين يصعدني. إذا كان الطعن حسيا فيكون بضم العين، تقول يعني يصعده يصعده إذا كان ضم الطعن حسي، أما إذا كان معنويا فتقول يصعنه. واضح؟ فبالضم في الطعن الحسي وبالفتح في الطعن المعنوي. وجعل يطعنني بيده في خاطرتي في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. وقعوا في مشكلة كيف يتصرفون، ما في ماء وليس معهم ماء وليس على ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. وبسبب هذه الحادثة التي وقعت حصل هذا الخير العميم لكل المسلمين إلى ما شاء الله تبارك وتعالى بسبب تشريع هذه الرخصة. فتيمموا، يحتمل أنها تقول لما أنزل الله آية التيمم تيمم الصحابة، أو فتيمموا إشارة إلى موضع الشاهد تيمموا فروعه فلم تجدوا معا فتيمموا، كما قرأت جزء من الآية واختصرت الآية. فقال أسيد بن الفضيل، وأسيد بن الفضيل كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العقد، فقال حينئذ لما نزلت الآية ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هي مسبوقة بغيرها من البركات. ومعنى آل أبي بكر نفس أبي بكر رضي الله عنه وأهله وأتباعه. وفي رواية قال أسيد لقد بارك الله للناس فيكم، وما في شك هذه البركات أبي بكر ويعني وآل أبي بكر كثيرة جدا ومن ناسهم على الإسلام والمسلمين، يعني لو فتحنا الكلام فيها لخرجنا عن موضوعنا الأصلي. فتفقا تفقا للشيعة والروافض أعداء أبي بكر وأعداء آل أبي بكر رضي الله عنه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فبعثنا البعير يعني أثرنا البعير حركوا، قام البعير من مكانه فوجدوا العقد تحت البعير، فبعثنا البعير الذي كنت عليه يعني في حالة السفر فأطبنا العقد تحته، وكأنهم لم يجدوا العقد أولا، فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن فضيل رضي الله عنه. هناك رواية أخرى في البخاري يقول أسيد بن فضيل في بعض الألفاظ كما أخرنا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أو لقد بارك الله للناس فيكم، في رواية فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. حتى حديث الأمة المؤمنين رضي
الله عنها
تحولت بفضل الله عز
وجل إلى بركة على عائشة وعلى أبيها وعلى آلها وعلى المسلمين. رضي الله تبارك وتعالى عنها. خلف العلماء هل التيمم عزيمة أم رخصة؟ بعضهم قال عزيمة وبعضهم قال رخصة، وفضل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة. لعدم الماء، الشخص الذي ما يجد ماء، لأن التيمم له أحد سببين، إما عدم الماء فقد الماء أو وجود الماء لكن العجز عن استعماله لعذر مرض أو شيء ما. ففي حالة عدم الماء فالتيمم عزيمة، وفي حالة العذر العجز عن استعمال الماء مع وجوده فهذه رخصة. أيضا التيمم بدل طهارة الماء، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، أن التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. معنى أن التيمم بدل طهارة الماء يعني التيمم عوض وخلف عن الماء، لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وتأملوا هذا الجزء من الآية فلم تجدوا ماء، معناها هذه إشارة للدليل على أنه بدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فمعنى انه بدل يعني انه يجب فعله التيمم عند عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده الا العذر، يجوز التيمم مع وجود الماء الا بعذر، وهذا شان البدل. وقال صلى الله عليه وسلم فعنده مسجده وطهوره، وهو مشروع. بعض العلماء الحنابلة قالوا ان التيمم مشروع، يعني كلمة مشروع هتكون اعم، ممكن تشمل احكاما عدة، فمعنى انها مشروع يعني انه يجب حيث يجب التطهر بالماء، ويسن حيث يسن التطهر بالماء. واضح هذا معنى كلمة مشروع، يعني قد يكون واجبا احيانا وقد يكون مستحبا احيانا، يجب اذا وجد عليه التطهر بالماء لان البدل له حكم المبدل منه، كذلك يسن اذا سن التطهر بالماء. أكثر العلماء على أنه مبيح لا رافع، إن التيمم مبيح فقط، مجرد يبيح ما يستباح في الطهارة العادية، لا رافع يعني أنه ليس يرفع الحدث حقيقة، بل يستبيح به إلا ما نواه. لكن لو واحد توضأ مثلا، واحد توضأ يعني مثلا لقراءة القرآن، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء أم لا؟ لماذا؟ لأن الوضوء رفع الحدث، والمقصود رفع الحدث، وبالتالي استباحة كل من استباح الوضوء يعني أو يعني اشترط له الوضوء. واضح؟ فإذا قلنا إن التيمم مبيح وليس رافعا، حينئذ نقول إنه لا يستبيح به إلا ما نواه. وقال بعضهم يقوم مقام الماء مطلقا، العكس، التيمم يقوم مقام الماء كما نفكر إن شاء الله فيما بعد، يعني هو تماما كالماء، يستبيح به كل ما يستبيح بالماء. وهذا قول كثير من أهل العلم ومذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد، وقال الإمام أحمد هذا هو القياس، أي أن التيمم بمنزلة الطهارة، يباح به كل ما يباح بالماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصحيح، يعني شيخ الإسلام يرى أن التيمم مبيح ولا رافع؟ رافع، يرفع الحدث تماما مثل الماء، لا فرق بينه وبين الماء. فقال شيخ الإسلام وهذا القول هو الصحيح، ويعني الذي قال بهذا المذهب يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه
يقول شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولأنه بدل فيساوي مبتلى، إلا ما خرج بالدليل، فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. فالحقيقة يعني أعدل الأقوال في هذه المسألة، بعض العلماء قال هو مبيح وليس برافع، وبعضهم قال بل هو رافع للحدث، وبعضهم قال هو رافع مؤقت يعني يورث طهارة حقيقية ويرفع الحدث إلى أن يجد الماء، فحينئذ لا يجوز التيمم. واضح؟ فأعدل الأقوال وأصابها أن يقال إن التيمم رافع مؤقت كما سنأتي بالأدلة إن شاء الله، فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه لكن رفعا مؤقتا إلى أن يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، يعني تفريعا يعني هيترتب على هذا خلاف، ولذلك أنا أهتم جدا بهذه المسألة، كان يترتب عليها خلاف في المسائل كثيرة جدا في التيمم. هل أنت تعتقد أن التيمم مبيح أم رافع؟ إن كنت مبيح تترتب عليه أحكام، وعكسها يترتب أن يقول بل هو رافع للحدث. على القول بأنه يتيمم على أن القول بأنه يعني رافع الحدث، فيجوز له أن يتيمم قبل الوقت إن شاء، قبل الوقت إن شاء، لكن طبعا إذا قلنا إنه مبيح فلا يجوز له أن يتيمم إلا إيه بعد كل الوقت. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء، ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفل صلى به فريضة. لكن طبعا لو قلنا إنه يعني مبيح فقط، إذا تيمم لصلاة نافلة لا يصح أن يصلى بها فريضة، وبالعكس والعكس ده صحيح. لكن إذا تيمم لفريضة يصح أن يصلى بها النافلة، لأن النافلة أخف من الفريضة. وعلى هذا القول أيضا بأن التيمم يعني رافع للحدث، يجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت، وأجمعوا على أنه يجوز للجنب كما يجوز للمحدث، يجوز التيمم للجنب كما يجوز للمحدث لا فرق، لكن إذا وجبه الجنب وجب عليه الاغتسال إجماعا للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره له به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا معنى قول بعض الفقهاء: التيمم بدل طهارة الماء، وسنزيدها إيضاحا إن شاء الله. ثم يقول الفقهاء: بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، عند العجز عنه شرعا، يعني التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ووضع حائض مطهرة وغير ذلك، عند العجز عن الماء لعدم الماء أو لمرض ونحوهما شرعا، يعني أنه بدل من جهة الشرع، وإن لم يعجز عنه حسا لأن لم يكن موجودا أصلا، من غير فرق بين الجنب وغيره إلا ما استثناه الشارع في وجود الجنب للماء لقوله: بل يمسه بترته، سوى نجاسة على غير بدن ولبس لمسجد لحاجة فإنه لا يصح في الأولى ولا يجب في الثانية، ويباح لعادل الماء ونحوه، يعني الوضع بلا كراهة كما اختاره الشارح والشيخ وغيرهما. هل يكره يعني الوضع لمن لم يخف العنق إذا كان فاقدا للماء أو لا يقدر على إكماله، هل يكره له ذلك إن لم يخف العنق؟ فيه روايتان إحداهما لا يكره، وهذه اختارها شيخ الإسلام حتى لو لم يجد الماء، وقال الشارح: الأولى إباحتها من غير كراهة، وقال ابن رزين وهو الأظهر: حتى لو لم يخف العنق. هنا أيضا ما زلنا في مسألة البدلية، بدلية التيمم، قلنا أن التيمم بدل عن الماء، الاختلاف في نوع هذه البدلية هو نفس الاختلاف في قضية هل التيمم مبيح أو رافع. بعض العلماء يقولون إن البدلية في التيمم بدل مطلق، والضعف يقول بل هي بدل ضروري. بدل مطلق او بدل ضروري. بدل مطلق يعني بدل الماء الاطلاق يعني كالماء تماما يستباح بما يستباح بالماء وانه رافع للحدث. وهذا منهج الحنفية ان التيمم بدل مطلق عند عدم الماء. فاذا قلنا التيمم بدل مطلق يعني يترتب على ذلك ان الحدث يرتفع بالتيمم الى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤذنة. والدليل رواية التيمم وضوء المسلم في بعض الألفاظ. التيمم وضوء المسلم. فتأمل أيضا كلمة وضوء. التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث. فسماه وضوءا والوضوء مزيل للحدث. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. فدل على أن الحدث يزول بالتيمم مؤقتا إلى غاية وجود الماء. فإذا وجد الماء يعود الحدث. يترتب على هذا القول لأن البدلية في التيمم هي أنه بدل مطلق عند يعني عدم الماء. يترتب عليه أنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت ويجوز أن يصلي التيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث. أيضا إذا تيمم للنفس جاز له أن يؤدي به الفرض والنفس. لماذا؟ لأنه رفع الحدث كالماء تماما. واضح. أما إذا قلنا بقول الجمهور وهو أنه بدل ضروري. بدل ضروري يعني أنه مبيح مع قيام الحدث حقيقة. يعني الجمهور يرى أن الحدث قائم مازال قائما بهذا الشخص والتيمم فقط يبيح له هذه الأفعال والعبادات. هو يبيح له فقط ذلك لكن حدثه قائم حقيقة. فالحقيقة الحدث ما زال قائما. طبعا على هذا القول يباح يعني يترتب على هذا القول لأن التيمم بدل ضروري يترتب عكس أحكام الصدقة التي ذكرناها آنفا. وبالتالي لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض إلى آخره. فقول الجمهور التيمم بدل ضروري فيباح له أن يصلي مع قيام الحدث حقيقة للضرورة لأجل الضرورة فقط. وبيح له أن يصلي مع وجود الحدث مع قيامه كطهارة المستحاضة. نعم نعم يعني المشاكل أصحاب الأعذار كالمستحاضة مثلا. وذلك لحديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأنيسته جلدك فإنه خير لك ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده. هذا هو دليله. دليله نفس الحديث قالوا يعني الحديث تعود الطيب ضرور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. يقول فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك. قالوا لو لم يكن الحدث قائم بالفعل لما أمره إلى الماء بالسماء الماء إذا وجده. ولو رأى الماء يعود الحدث مما يدل على أن الحدث لم يرتفع لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة. واضح. هذا بالنسبة للنوع البدلية في التيمم. الخلاف كما ترون بين الحنفية والجمهور ووافقهم كثير من المحدثين كما سيأتي إن شاء الله. الحنفية ومن وافقهم قالوا هو بدل مطلق عن الماء والجمهور قالوا بل هو بدل ضروري. وكما أشرنا يترتب على هذه المسألة عدة مسائل. مثلا ماذا ينوي به؟ ينوي به إذا قلنا أنه رفع الحدث فينوي رفع الحدث والفريق الآخر يقول كلاما آخر. أيضا هل يجوز التيمم قبل الوقت؟ هل يجوز التيمم لأكثر من فرض؟ وهل يجوز التيمم لغير الفرض من النوافل؟ هل التيمم للنفس يريد صلاة الفرض بنفس هذا التيمم؟ هذا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على الحضور رغم صعوبة الجو يعني. وأحسن الله إليكم وأثابكم الثواب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.